أهلا بكم أيها الأصدقاء. طرح البرنامج على مسامعنا 8 من التساؤلات التي تثير الاهتمام للبحث والتحقق والتحاور بخصوص هوية المسيح. من هو؟ ومن أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وأين هو الآن؟ ولماذا سيعود ثانية للأرض؟ ونحن أجبنا في معرض الحوار مع المستمعين على تساؤلين، الأول والثاني، ومن فاته حلقة منهما يمكنه أن يطلبها برسالة بريدية أو إلكترونية لترسل له في الحال. واليوم سنجيب على التساؤل الثالث الذي يقول: لماذا تميز المسيح باهتمام جميع من سبقه من أنبياء بتركيز الضوء على شخصه بالذات من قبل ميلاده بقرون عديدة، فذكروا اسمه الصريح وعينوا المكان الذي سيولد فيه وتحدثوا عن حتمية صلبه وإلى غير ذلك من إشارات تفسرت فيما بعد بحقائق مذهلة. ويلاحظ أن أنبياء كثيرون مروا على هذه الأرض ولم يحصل لأي منهم أن أنبئ عن مجيئه مسبقا، فهناك نوح وإبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان، كلهم أنبياء عظام، لكن لم تسبق أيا منهم نبوة تشير إلى قدومه، علما بأن الأنبياء معززون مكرمون، لكنهم لم يولدوا أنبياء، بل النبوة لحقت بهم بعد أن تدرجوا في علاقاتهم بالله، وبعد أن نضجوا في اختبارات الحياة الروحية. ومن أحسن القيام بالمهمة كوفئ، أما من أخطأ أو تهاون نال عقابه، فالله لا يعرف المحاباة. آدم أخطأ ويعتبر نبيا عند المسلمين، وخطيته من النوع القاتل، وبسببها طرد من الجنة، وطردت معه ذريته التي كانت في صلبه. وها نحن أبناء آدم، ومن بعد آلاف السنين بسبب خطية آدم ما زلنا نعيش في أرض الشقاء، ولن يعود أحد منا إلى الجنة إلا بعد أن يتصالح مع الله، والمصالحة لها ثمن يدفع، والثمن دفعه المسيح بدمه النازف على صليب الفداء. وبدون دم المسيح تبقى أبواب الجنة مغلقة، لن يدخلها أحد لم يتصالح مع الله على حساب دم المسيح. ونذكر أيضا أن نوح أخطأ حين سكر وتعرى، والكتاب سجل الواقعة، ولما استيقظ من خمره علم أن أحد أبنائه رأى عورته فغضبا ولعنه. ولوط أخطأ فخسر كل أملاكه ولم يترك أثرا طيبا يقتدى به. ويونان أخطأ وهو يونس عند المسلمين فأدبه الله وبلعه الحوت وقذف به إلى الشاطئ وأذله. وموسى أخطأ فحرمه الله من دخول فلسطين وقال له: تراها بعينيك ولا تدخلها برجلك. وأنبياء الإنجيل من رسل المسيح أخطأوا كبطرس وتوما وغيرهما، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يخطئ ولو كان نبيا، فالكل خطاؤون. أما عندما يأتي الحديث عن المسيح فهو الكمال بعينه، حتى أنه قال لجماعة من اليهود يناكفونه: من منكم يبكتني على خطية؟ ومن يطلع على مجريات حياة المسيح في إنجيله يقف مذهولا أمام شخصية فريدة لا مثيل لها بين البشر. فالمسيح مميز بقدسيته وطهره ونقاء حياته، فلا يمكن مقارنته بأحد من الأنبياء، فلا عجب أن تسلط عليه الأضواء وترصد مسبقا معجزة ميلاده ونوعية رسالته وآلامه وصلبه وقيامته من القبر وصعوده إلى السماء، وكل ما سبق وكتب عنه تم بمنتهى الدقة. فهذا أشعياء النبي، أحد مشاهير الأنبياء في التوراة، وقد عاش قبل ميلاد المسيح بأكثر من 750 سنة، وتنبأ عن المسيح فقال: يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. ثم تحدث عن هوية مولود العذراء فقال في الأصحاح التاسع من سفره: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية. فهو بهذا يشهد بلسان الوحي أن مولود العذراء هو إله قدير، وأشعياء كنبي مؤمن لا يؤمن بتعدد الآلهة لكنه نطق بما أوحي إليه. وبعد أكثر من 700 عام تفسر اللغز وعرف من عرف أن الله تجسد ونزل إلى الأرض بهيئة إنسان، فكان هو المسيح مولود العذراء. ثم لو تدرجنا إلى الأصحاح 53 من سفر أشعياء نذهل فيما قدمه أشعياء بنبوته عن آلام المسيح، فهو هناك يصور تصويرا دقيقا عملية الصلب قبل حدوثها بزمن طويل، ويتكلم عن حال المصلوب وهو يتحمل عبء التكفير عن خطايا الناس. أتمنى على كل مستمعية الرجوع إلى هذا الأصحاح 53 من سفر أشعياء ويقارن ذلك مع ما تحمله فعلا المسيح فيما بعد حين تمت فيه عمليا حادثة الصلب. ثم لو انتقلنا أيضا إلى سفر آخر لنبي آخر لنرى ماذا قال عن المسيح، فهذا داود النبي يتحدث عن عملية الصلب في مزموره 22، فيقول بلسان المسيح قبل ميلاده ببضعة مئات من السنين، يقول: ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. فثقب اليدين والرجلين تفسر لنا بحدث الصلب الذي تم حرفيا فيما بعد، فصلب المسيح وثقبت يداه ورجلاه عندما سمر على خشبة الصليب. ثم يتحدث الإنجيل عن الجنود الرومان الذين نفذوا عملية الصلب كيف اقتسموا فعلا ثيابه، أما الرداء فلكي يبقوا عليه كقطعة واحدة غير مجزأة اقترعوا عليها فصارت لواحد منهم، فتمت بذلك نبوة أخرى هي عن الذين اقترعوا على رداء المسيح بالقرعة. فالنبوة جاءت في توراة اليهود، والشهادة على انطباق النبوة جاءت في الإنجيل. فالمسيحي حين يطلع على هذه وتلك كيف يهتز إيمانه بعقيدته وبرهانها بين يديه أقوى وضوحا من نور الشمس. ولو عرجنا على نبوة أخرى نطق بها النبي ميخا، وميخا هذا هو واحد ممن يسمون بالأنبياء الصغار مثل يونان وحبقوق وزكريا وملاخي، وأسفار هؤلاء يختتم بها كتاب العهد القديم الذي هو التوراة. فميخا النبي من بين هؤلاء يتحدث عن المسيح بلغة واضحة صريحة، فيقول في الأصحاح 5 من سفره الكلمات التالية: أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. واضح أن النبي هنا يتحدث مسبقا عن عظيم سيخرج من بيت لحم، وأن هذا العظيم سيملك سلطانا يتميز به، وكلنا يعلم أن العظيم الوحيد الذي لا عظيم قبله ولا بعده خرج من بيت لحم هو المسيح مولود العذراء، وهو من أعطى تلك القرية الصغيرة شهرة عالمية تحترمها الشعوب، وفيما بعد أجمعت شعوب الأرض أن يبدأ التقويم العالمي الموحد من يوم ميلاد ذلك العظيم. الأمر الثاني الذي تؤكد عليه نبوة ميخا النبي وهو أن هذا العظيم كائن حي موجود من قبل ميلاده، إذ تقول النبوة: مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، فهو أزلي إذن، والأزلية صفة من صفات الله لا يشاركه بها أحد. الشيء الذي يعني أن هذا الأزلي العظيم مولود بيت لحم والخارج إلى الدنيا منها هو الله. ونعود للتساؤل من جديد لماذا أجمع الأنبياء وتنبأوا بكل هذا عن المسيح وانشغلت به دون غيره؟ الجواب: لأنه هو الرب ولا رب سواه، وهو من أرسل الرسل وأقام الأنبياء، فكيف لا يكون هو محور حديثهم واهتمامهم؟ وهو من أرسل الأنبياء ولأجله تنبأوا، وهو من وضع كلمات النبوة في أفواههم. أليس هو كلمة الله؟ فكان من الطبيعي أن يلهج بذكره كل الأنبياء الذين سبقوا ميلاده تمهيدا لمجيئه. ولذلك يجد الباحث المدقق والمتفهم للمكتوب في أسفار التوراة أن المسيح له حضور في جميع نبوات التوراة، شاء اليهود أصحاب التوراة أم أبوا، فكلمات التوراة في أيديهم لا قدرة لهم على تغييرها، ولا لغيرهم أن يبدلوا أو يحرفوا فيها شيئا، لأن للكتاب رب يحميه ولا تبديل لكلمات الله، وهو القائل: إني ساهر على كلمتي لأجريها، السماوات والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. إلى اللقاء أيها الأصدقاء، سنواصل هذا البحث، فكونوا معنا والرب معكم.
جايين وواقفين، انك حي موجود يا رب.